رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مستعينين بالله عز وجل سنة ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وصل بنا الحديث إلى الحديث رقم 26 بعد 100، وهو متعلق بباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. درجة الحديث صحيح على شرط مسلم، قال في التلخيص: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن الجارود وابن حبان والحاكم والدارقطني واللفظ له من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وصححه ابن السكن والحاكم وقال إنه على شرط البخاري ووافقه ابن المنقل. مفردات الحديث: سبحان الله التسبيح في اللغة هو التنزيه، وسبحان اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف تقديره سبحت الله تسبيحا، فالتسبيح مصدر وسبحان واقع موقعه، ومعنى سبحان الله تنزيهه من النقائص المتضمن للمحامد. الحمد لله، الحمد هو الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله، ونقيد الحمد الذم، يقال حمده بكسر الميم يحمده فتحا. قال الواحدي: الألف واللام في الحمد هنا للجنس، أي جميع المحامد لله تعالى، لأنه الموصوف بصفات الكمال في نعوته وأفعاله الحميدة. لا إله إلا الله لا نافية لكل معبود بحق إلا الله، إثبات حصر الألوهية. الله أكبر إطلاقه يفيد العموم، فإنه أكبر من كل شيء. لا حول في إعرابها 5 أوجه، أفضلها أن لا نافية للجنس، حول اسمها مبني على الفتح، إلا بالله هو خبره، ومعنى الحول القدرة على التصرف، ومنه لا تحول عن معصية الله إلا طاعته إلا به. لا قوة إعرابه كسابق، ومعنى القوة الطاقة. ما يؤخذ من الحديث: تقدم أن قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة ركن لا تصح الصلاة بدونه لحديث المسيء في صلاته. قلنا أن هذا الكلام يحمل على صلاة المأموم والمنفرد، هذا لا عذر في تركه، المأموم قصدي الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد. أما المأموم أو المسبوق هذا الذي وقع فيه نزاع بين أهل العلم. يقول: إلا أن القاعدة الشرعية، ركزوا يا أخوانا، أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، لأن الواجبات منوطة بالقدرة، فإذا فقدت القدرة بعض الواجبات تسقط بالعجز عنها، إما إلى بدل أو غير بدل، وهو مأخوذ من قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولعلكم تذكرون قلنا أن هناك فرق بين فعل المأمور وترك المحظور، وقلنا أن فعل المأمور منوط بالاستطاعة، يعني ممكن أن تقول: لا أستطيع أن أصوم الشهر، وتكون صادق في كلامك. لا أستطيع أن أحد بيت الله الحرام، وتكون صادقا في كلامك. أما أن يقول: لا أستطيع أن أترك النظر إلى النساء، فهو كاذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالأمر بفعل المأمور قال: فأتوا منه ما استطعتم، ولما نهانا عن الانتهاء عن المحظور قال: فانتهوا، ولم يعلقها على شيء. وعليه فمن ادعى أنه يعجز عن ترك المحرم فهو كاذب، ولا يعول على إيه؟ على دعواه. أما بالنسبة لفعل المأمور فهو منوط بالاستطاعة والقدرة، وطبعا حينما نقول أنه منوط بالاستطاعة أو القدرة الأمر ليس على إطلاقه، بل العلماء وضعوا الضوابط والقيود التي من خلالها يعرف الإنسان أنه يستطيع أو لا يستطيع. الحديث يدل على أن الذي لا يحسن الفاتحة ولا بعضها فإنه يأتي بالذكر الوارد في الحديث ويكفي عنها تيسيرا وتسهيلا على العباد. يعني كده يؤخذ من الحديث: لو أن الإنسان ما استطاع أن يأتي بركن من أركان الصلاة، بركن، بأي ركن إن كان، سواء قولا أو فعلا، يسقط عنه الركن ولا تسقط عنه الصلاة البت. واضح يا إخواننا؟ أي ركن من أركان الصلاة عجز عنه العبد بالقول أو بالفعل يسقط عنه الركن وتظل الصلاة عليه إيه؟ فريضة لا تسقط، حتى وصل الأمر بالشرع المطهر أنه يومئ بإيه؟ برأسه، عجز عن الإيماء يصلي بقلبه، أي يتخيل أنه يصلي ويجري الذكر على قلبه. يبقى وعليه مسألة إن إنسان مسلم يترك الصلاة تحت مسمى أنه لا يستطيع أو يعجز، هذا الأمر لا تعرفه شريعة الإسلام بحال من الأحوال. قال في شرح الإقناع: فإن لم يقدر على تعلم الفاتحة أو ضاق الوقت عنه سقط، ولزمه قراءة غيرها من القرآن، كأن يحسن آية من الفاتحة أو من غيرها، كرر الآية بقدرها. فإن لم يحسن شيئا من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لحديث عبد الله بن أبي أوفى. طب هب أنه لا يحسن، أتسقط عنه الصلاة أم لا تسقط؟ بس ده الأصل نتفق عليه، بحيث بعض الناس بيجي تأمره أنت بالصلاة فيبدأ يضع العراقيل الكثيرة أمامك حتى ترخص له في ترك الصلاة. احذر، مهما كان يقول لك والله أصلا عندي سلس بول وعندي انفلات ريح وعندي بواسير، يعد أمراض الدنيا كلها، هل لي من نقص ألا أصلي؟ ملوش، ملوش مطلقا الكلام ده في شرع الإسلام مرفوض. طيب أنا مسافر طول عمري، مش إلى غير ذلك. وقلنا إن الأركان والشروط تسقط ولا تسقط الصلاة بحال من الأحوال. الركن إيه؟ يتركه قولا أو فعلا إلى غير ذلك. أما إن الصلاة تسقط عنه، يبقى الفتوى عندك لما يأتيك ويستفتيك في هذا الأمر، يبقى أنت عندك القاعدة إيه؟ لا تسقط عنك الصلاة إلا في حالتين اثنتين: الحالة الأولى أن تفقد عقلك، الحالة الثانية أن تشيع إلى المقبرة. بس أما هناك حالات أخرى تسقط عنك الصلاة: المرأة الحائض والنفساء، والأمر منتهي على ذلك. كل الشروط بقى والأركان والأشياء ديت والصعوبة في التيمم والصعوبة في الوضوء، الماء بارد عندها استحاضة إلى غير ذلك، كل هذا ليس له اعتبار يا إخواننا. ديت أمور لابد أن تراعيها حينما تتكلم مع القوم عن فقه الصلاة، أو حينما تحذر الناس من ترك الصلاة، لأن كثير من القوم يترك تحت اعتبارات معينة، يقول لك والله أصل وأصل وأصل. لا، كل هذه اعتبارات ليس لها قيمة ولا وزن في شريعة الله. يقول: هذه الجمل الكريمة تشتمل على تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب وإثبات نقيدها من المحامد والكمال المطلق، ونفي الشريك له في ذاته وصفته وأفعاله وألوهيته وربوبته، وإثبات الكبرياء له والجلال والمجد والعظمة، والإطراح بين يديه بنفي الحول والقوة من العبد وحصرها فيه تبارك وتعالى، فهو صاحب الحول والطول والقوة والعظمة والجلال والكمال المطلق. فضل هذا الذكر الجليل حيث قام مقام فاتحة الكتاب التي هي أعظم صورة في القرآن، فقد تقدم على سائر الأذكار في هذا المقام العظيم. يسر الشريعة وسماحتها، فالمسلم لا يكلف أكثر مما لا يقدر عليه، وإذا عجز عن باب خير فتح الله بابا آخر ليكمل ثوابه ويصل إلى ما قدر الله له من منزله. الحديث 27 بعد 200: وعن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. الحديث متفق عليه. اكتب عندك: وتمام الحديث وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وعند مسلم من حديث أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح بالستين إلى المئة، بالستين إلى المئة. نرجع إلى الكتاب. مفردات الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الكرماني مثل هذا التركيب يفيد الاستمرار، أما العيني فقال أكثر العلماء على أن كان لا تقتضي المداومة، والدليل على ذلك ما رواه مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين وفي الجمعة يقرأ بسبح والغاشية. وعند مسلم من حديث أبو هريرة كان يقرأ يوم الجمعة بالجمعة والمنافقون. أحيانا جمع حين مصدر، قال البخاري في صحيح الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عددهم، وقال في المصباح الحين الزمان قل أو كثر. ما يؤخذ من الحديث: وجوب قراءة الفاتحة في ركعات الصلاة كلها، وتقدم أنه الصواب. استحباب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر إلى العصر، ومثله المغرب والعشاء وصلاة الفجر، وقد أجمع عليه العلماء حيث نقل نقلا متواترا. قال في الروض المربع وحاشيته: ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة فردا كانت أو نفلا، لأنه خلاف السنة. استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية في الظهر والعصر، قال شيخ الإسلام: ويستحب أن يمد الأوليين ويحذف في الأخريين لهذا الخبر، وعامة الفقهاء الحديث على هذا. كون قراءة الظهر والعصر سرية هو الأفضل، إنه لا بأس من الجهل ببعض القراءة في السرية، لا سيما إذا تعلق بذلك مصلحة من تعليم أو تذكير، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في بعض الآيات، ولعل الغرض من ذلك بيان الجواز. استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخرين من صلاة الظهر والعصر، من صلاة العصر والظهر والعشاء وثالثة المغرب، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله. إنما ذكر في الحديث هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم طول الأولى من الصلاة يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، لما جاء عن روي الحديث أبي قتادة أنه قال: كنا نرى أنه يفعل ذلك ليتدارك الناس، رواه ابن خزيمة وابن حبان. القراءة بعد الفاتحة ليست واجبة، فلو اقتصر على الفاتحة أجزأت الصلاة باتفاق العلماء، ولكن يكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة فرضا كانت أو نفلا، لأنه خلاف السنة. وطبعا قلنا الذي يعتقد اعتقادا جازما أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، قل أن تفوته مثل هذه الأمور. جاء في المسند الإمام أحمد وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الركعتين الأخرين أقصر من الأوليين قدر النصف. قال الألباني رحمة الله عليه: فيه دليل على أن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخرين سنة، وعليه جمع من الصحابة منهم أبو بكر، وهو قول للإمام الشافعي. قلت: ولعل قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة يكون في بعض الأحوال. الحديث 28 بعد 200. وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، والأخرين على النصف من ذلك، رواه مسلم. مفردات الحديث: نحذر بفتح النون وسكون الحاء المهملة وضم الزاي من باب نصر بمعنى نخرس، ونقدر ونقيس. قال في المصباح: حذرت الشيء قدرته، وحذرت النخل إذا خرصته. وطبعا تخريص النخل أي تقدير ما عليه من ثمار قبل أن يجنى، وكانت خبرة عالية. كان الرجل ينظر إلى النخلة ويدور حولها ثم يقول: بها خمسة أوسق، بها أربعة أوسق. وقل أن يخيب تقديره إلا بالنذر اليسير. فالتخريص هو التقدير للثمر على النخل قبل قطعه أو قبل جنيه. ما يؤخذ من الحديث كان قدر قيام النبي عليه الصلاة والسلام في الأوليين من الظهر بقدر سورة ألف لام تنزيل السجدة، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، والأخرين على النصف من ذلك. قوله فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر ألف لام من تنزيل يقتضي أن الركعة الأولى والثانية من الظهر كانتا سواء، بخلاف حديث أبي قتادة السابق، فإما أن يحمل على اختلاف الأوقات وتعدد الواقع، أو يقال إن الأولى طالت أن الأولى طالت بدعاء الاستفتاح والتعوذ، أما القراءة في الاثنين على قدر سواء. والأولى في تخريج تعارض الحديثين حديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد أن يقال أن حديث أبي قتادة على القاعدة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يجعل الركعة الأولى أطول من الثانية، وأما حديث أبي سعيد فجاء على مخالفة القاعدة في بعض الأحيان، فيكون جواز الأمرين والعمل بالحديثين، إلا أن الأصل هو ما في حديث أبي قتادة من تطويل الأولى على الثانية. كما أن السنة الغالبة هي تطويل صلاة الظهر على العصر في القراءة والأفعال، استحباب تطويل صلاة الظهر وقراءتها على صلاة العصر وقراءتها، لعل تطويل الظهر عن العصر راجع إلى الوقت، فالظهر وقتها يمتد، أما العصر فيقع بعدهم وقت الإصفرار، وهذا وقت الضرورة. قال شيخ الإسلام يستحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية، ويستحب أن يمد في الأوليين ويحذف في الأخرين، وعامة الفقهاء على هذا الحديث. هذا الحديث يؤيد ما جاء من أنه قد لا يقتصر المصلي على الفاتحة في الأخرين من الظهر والعصر، حيث كانت الأخرين في الظهر على النصف من الأوليين منهما، مع أنه يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة. وقد دلت الروايات الصحيحة على الاقتصار على قراءة الفاتحة في الأخرين من الظهر والعصر، فيجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم صنع هذا طارة وذاك أخرى، فالكل جائز، وهذا كله يدل على أنه يقرأ فيهما غير الفاتحة، وقراءة شيء بعد الفاتحة في الأوليين من الظهر والأوليين من العصر معلوم ومتفق عليه. أي نعم وارد. نعم. الحديث 29 بعد 200، وعن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بسند صحيح. قال المؤلف أخرجه النسائي بإسناد صحيح، وقال في الفتح صححه ابن خزيمة وغيره، وقال في المحرر إسناده صحيح. مفردات الحديث المفصل هو من الحجرات إلى آخر القرآن، سمي مفصلا لكثرة فواصله لقصر صوره، اكتب أو من قاف إلى آخر القرآن على قولين. يبقى هنا الشارح ذكر قولا. يبقى منهم من قال من الحجرات إلى آخر القرآن، ومنهم من قال من أول قاف. كان أحد أئمة المسجد النبوي وهو عمر بن سلمة يطيل الأوليين من الظهر عن الأخرين منهما، وكان يخفف صلاة العصر، وكان يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي صلاة الصبح بطواله، فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. ففي هذا دليل على مشروعية واستحباب هذه الصفة من التطويل، من التطويل فيما يطول والتخفيف فيما يخفف، وفي تجزئة القرآن والصلاة بهذه التجزئة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم الاختصار على قصار المفصل في صلاة المغرب والمداومة عليه خلاف السنة، عدم الاقتصار على قصار المفصل في صلاة المغرب والمداومة عليه خلاف السنة، أي يداوم على أن يقرأ بقصار المفصل في صلاة المغرب. والحق أن القراءة في المغرب تكون بطوال المفصل وقصاره، وسائر الصور سنة. قال ابن عبد البر طوال المفصل، احنا اتفقنا على المفصل خلاص. طواله اللي هي ايه؟ والمفصل بينقسم ثلاث اقسام، طوال المفصل وقصار المفصل ووسط المفصل معايا، ولكن التحديد ذهب عن ذهني الآن حتى لا أكذب، ولكن هو طوال مفصل هي إيه؟ أوله يعني قاف والحجرات والذاريات والطور إلى أي لا أذكر بالتمام، ولكن سأتيك بها. يقول روى ابن عبد البر أنه قرأ بالأعراف والصافات والدخان والطور وسبح والتين والمرسلات، وكان يقرأ فيها باقصار المفصل، وكلها أثار صحاح مشهورة مشهورة. يبقى الأعراف خرجت عن المفصل، وكذلك الصفات وكذلك الدخان، كل هذا وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين إلى غير ذلك. المفصل الراجح يبتدئ من سورة الحجرات وينتهي بآخر القرآن، فطوال المفصل من الحجرات إلى النبأ الحمد لله جاءت، ووسطه من النبأ إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى آخر القرآن، وسمي مفصلا لكثرة فواصله. الحكمة في التطويل في صلاة الصبح أن ملائكة الليل وملائكة النهار يحضرونها، كما قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. اكتب عندك والمعني بقرآن الفجر أي قراءة الإمام في الصلاة. أي قراءة الإمام في الصلاة. أي نعم قول واحد. ولأنه يقع في وقت غفلة من النوم فاحتاج إلى التطويل ليدرك الناس الصلاة، وأما تقصير المغرب فلقصر وقتها، وبقي الظهر والعصر والعشاء على الأصل في أن الصلاة تكون وسطا، فلا تخفف من عن مستحبات الصلاة ولا تثقل على العاجزين. وقصة معاذ وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم له كيف يصلي ويقرأ هي الأصل في هذا الباب. وهذا بالنسبة للإمام الذي يؤم الناس ويرتبط المصلون بصلاته، أما المنفرد فيصلي ما شاء وكيف شاء ما دام لم يخرج عن العرف. الحديث 130 بعد 100 وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. الطور بضم الطاء هو جبل، وكل جبل ممتد، والمراد هنا جبل سيناء الذي كلم الله عليه موسى. ما يؤخذ من الحديث الغالب في القراءة في صلاة المغرب أنها من قصر مفصل لضيق وقتها، ولكن قد تصلى بطواله فلا تختص بالقصار، فقد قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بسورة الطور وهي من طوال المفصل. وورد أنه قرأ في المغرب بسورة الأعراف، وقرأ بسورة الصفات، وقرأ بسورة الدخان، وقرأ بالمرسلات، وقرأ بالتين والزيتون، وقرأ بسورتي المعوذتين، وكل هذه أحاديث صحيحة. يبقى العمل إيه؟ ننوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للأعراف فهذه تحتاج إلى رجال، فهي 27 و200 من الآيات تقريبا، وهذه قراءات متنوعة. فقرأ مرة بالأعراف وهي من الحزب الأول، وقرأ بالصافات والدخان وهي من الحزب 12، وقرأ بالطور والمرسلات وهما من طوال المفصل، وقرأ بالأعلى وهي من الوسط، والباقي من قصري. فعل هذا صلوات الله وسلامه عليه لبيان الجواز في الكل. قال العلماء يجب كتابة المصحف على هذا الترتيب الموجود الآن في ترتيب الصور، لأنه جاء عن إجماع الصحابة وإجماعهم حدة. وأما في القراءة فقال النووي الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف سواء قرأ في الصلاة أو في غيره، فإذا قرأ صورة قرأ التي تليها، ذلك أن هذا الترتيب بين الصور إنما جعل هكذا لحكمة فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثنائه، كصلاة الصبح يوم الجمعة فيقرأ في الأولى صورة ألف لام السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وركعتي الفجر يقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص. ولو خالف هذه الموالاة أو خالف هذا التجزئة جاز، فقد قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. الشيء العجيب يا أخوانا أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قراءة صلاة جهرية أنه بدأ بغير أول الصورة، وده من الشيء العجيب. من الأول طبعا دلوقتي تدت إيه ممكن تقول إيه إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال الذين لا يرجون لقاءنا ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أو الربع أو غير ذلك. ولكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في أي صلاة جهرية، لأن هذا المسموع، بأول الإيه؟ أول الصور، أول الصور، هذا هو أتم الهدي وأكمله. فلو قرأ من أنصاف الصور أو من غير هذا فلا شيء في ذلك إن شاء الله. لذلك انظر إلى كلام ابن القيم رحمه الله يقول: وأما في القراءة فقال النووي: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف سواء قرأ في الصلاة أو في غيره، فإذا قرأ صورة قرأ التي تليها. طيب هب أنه لم يقرأ الصورة كاملة، يقرأ أيضا للتليها، واخدين بالكم يا أخوانا؟ ذلك أن هذا الترتيب بين الصور إنما دعى هكذا لحكمة، فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثنائه، كصلاة الصبح يوم الجمعة فيقرأ في الأولى صورة ألف لام السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان. وهنا أيضا ينبغي التنبيه إن هذه سنة، اللي هي قراءة ألف لام ميم السجدة في فجر الجمعة في الركعة الأولى مع السجود، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الصورة كاملة. كثير من الناس يظن أن العلة هنا السجدة، وهذا غير صحيح، بل الحكمة كما قال ابن القيم في الزاد وغيرها أن هذه الصورة السجدة وصورة الإنسان تشتمل على ما يقول في الآخرة وفي الجنة وفي النار. طيب هب أن الناس لم يتحملوا قراءة هاتين الصورتين، أيجوز للمسلم أن يأتي ببعض الآيات من السجدة وببعض الآيات من الإنسان؟ الجواب: لا يجوز، لأن السنة لابد أن تفعل كما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن ندخل في هذا تحت قولي فاتقوا الله ما استطعتم، لا، لأن إن دخلناها في هذا الأمر نلزم الذي أدخلها بإلزامات ولن يحيد عنها، نلزمه بأن الإنسان لا يستطيع أن يصلي سنة الظهر ركعتين، يأتي بركعة أتجزئ؟ لما وهو لا يستطيع؟ يبقى في عند العجز عن الإتيان بالسنة أو بالفريضة لابد أن يأتي الإنسان بها على وجه التمام، إلا ما استثناه الدليل. فما رأينا قط إن الإنسان إن عجز عن الإتيان بشيء من أعمال الطاعة المنصوص عليها فإن ترك البعض وأتى بالبعض أجزأه، هذا ما سمعنا به. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسجدة والإنسان يبقى تقرأ أرض السنة. طب هب أن القوم لا يتحمل، خلاص، ومن الذي ألزمك بها تقرأ أي صورة من قصر المفصل وينتهي الأمر على ذلك. هذا أيضا لعلكم تذكرون ونحن نتكلم في مباحث قصر الصلاة وغيرها، الإنسان إذا سافر يقصر الإيه؟ الصلاة الرباعية ثنائية، وله أن يجمع. طب لو كان صائما وشق عليه الصوم أن يفطر، أيجوز له أن يصوم نصف النهار؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ لأن كثير من الناس قال لك لا بأس في فجر الجمعة أن تقتصر على بعض الآيات الواردة من سورة السجدة ومن سورة الإنسان، وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يقول: ولو خالف هذه المولاة أو خالف هذا الترتيب جاز فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وهذا يعني يجعلنا نقول ما يسمى بتنكيس القراءة، تنكيس القراءة. والمعني بتنكيس القراءة أولا هي غير مبطلة للصلاة، والمعني بالتنكيس أن يقرأ الإنسان في الركعتين الأوليين بصورة واحدة ثم يقرأ في الركعة الأولى المتأخر وفي الثانية المتقدم، هذا هو التنكيس. فمثلا قرأ في الركعة الأولى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الآيات. وفي الركعة الثانية بدأ من قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هذا تنكيس، تنكيس، واخد بالك؟ أما إذا غير وبدل بالنسبة للصور فلا بأس، لأن ترتيب الصور كما تعلمون الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأعراف وهكذا، الأنعام، الأعراف وهكذا. طب ولو غير قدم أو أخر فلا بأس بذلك لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هو أنه قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. وطبعا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان في النفل، وكما تعلمون أن الأصل في أفعال الصلاة في النفل كالفرد والفرد كالنفل، إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. طيب، جبير بن مطعم حينما سمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام سورة الطور كان كافرا، وبلغها وهو مسلم، وقد قال العلماء العبرة بأداء الشهادة لا بتحملها، فمن تحمل وهو كافر أو فاسق ثم أداها مسلما أو عدا قبلت شهادته، والرواية مثل هذه الشهادة. المشهور من مذهب الحنابل أن الذي يحرم هو تنكيس كلمة القرآن، أما تنكيس الصور والآيات فيكره. والرواية الأخرى عن أحمد أنه لا يكره تنكيس الصور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ النساء قبل آل عمران، واحتج الإمام أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه على ذلك، ولأن ترتبها بالاجتهاد في قول جمهور العلماء. واختار شيخ الإسلام رحمه الله وغيره تحريم تنكيس الآيات، لأنه صلى الله عليه وسلم وضعها هكذا، ولما فيه من مخالفة النص وتغيير المعنى، وقال ترتيبها واجب لأن ترتيبها بالنص إجماعا. والاحتجاج بتعليمه فيه نظر، فإنه كان للحجر لأن القرآن نزل حسب الوقع. وقال القاضي عياض إن ترتيب الصور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصاحف، وأنه لم يكن من ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول مالك وجمهور العلماء وهو أصح القول. وأما ترتيب الآيات فلا خلاف أن ترتيب آيات كل صورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف، وهكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم. انتهى من كلام القاضي. يبقى إذن عندنا ترتيب الصور، وعندي ترتيب أي تاني؟ ترتيب الآيات ماله؟ توقف. أما ترتيب الصور فهو اجتهاد من أهل العلم. معايا يا أخوانا؟ الحديث 31 بعد 200. وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام من تنزيل السجدة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. حديث ابن مسعود رواه الطبراني بإسناد ضعيف، ورجح أبو حاتم في العلل إرساله. مفردات الحديث: كان تفيد الدوام والاستمرار غالبا، فإنه قد يتخلف، فقد قال العيني إنها لا تقتضي المداومة. ما يؤخذ من الحديث: استحباب قراءة سورة ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة، وسورة الإنسان في الركعة الثانية منها، فقراءتهما في هذه الصلاة من سنته الثابتة. قوله كان، ورواية الطبراني يدوم ذلك، دليل على أنه كان مديما على قراءة هاتين الصورتين في صلاة الصبح ربح الجمعة، وأنه لا يدعهما. قال ابن القيم في زاد المعاد: كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في فجر الجمعة بصورتي ألف لام من تنزيل وهل أتى على الإنسان. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين الصورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد والحشر للعباد، وذلك يكون يوم الجمعة، وكأن في قراءتهما في هذا اليوم تذكيرا للأمة بما يكون فيه، ويكون ليعتبروا بما كان ويستعدوا لما يكون. والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت. ثم قال رحمه الله: ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها سجدة الجمعة، ولهذا كره بعض الأئمة المداومة على قراءة هذه الصورة في فجر الجمعة دفعا لتوهم الجاهلين. ودي مهمة، فإن كنت إماما فاحرص على أن تسقط أكثر من جمعة بغير قراءة السجدة والإنسان، فإذا عتب الناس عليك فلا تنشغل بعتبهم حتى تؤصل الشرع، وهي أن هذه الفعل سنة. لأن كثير من الناس يا أخوانا يعتقدون أن من لم يصلها صلاته باطلة، وهذا من الاعتقاد الخاطئ في هذا الحكم بالذات. تفضل. أعد يا شيخ معلش عليه. ما احنا قلنا ان السنة تفعل كما وردت. يعني انا دلوقتي عندي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ينبغي علي ان افعلها كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. طب عجزت، ما ينفعش اجزأ اقرأ غيرها، يعني ما ينفعش اجزأ جزء من السجدة وجزء من الانسان. طيب انا لا استطيع، خلاص الامر من اوله الى اخره سنة، فتقرأ بغيرها. أما أنك تأخذ هذه، لأن الذين يجزئون صورة السجدة والإنسان يأتون بآية السجدة وأم لا يأتون بها، ثم هذا الخلل، لأنها ليست مقصودة السجدة كما قال الشيخ الإسلام والكلام بين أيدينا. طيب يقول ثم قال رحمه الله: ويظن كثير ممن لحظة واحدة ما نشوف السؤال هم. بعض أئمة المساجد يأتون في صلاة فجر الجمعة بما يخالف السنة ويظنون أنهم بهذا يحسنون، فبعضهم يقرأ جزءا من سورة السجدة في الركعة الأولى وجزءا من الإنسان في الركعة الثانية، وبعضهم يقرأ السجدة في صلاة فجر الجمعة وفي صلاة فجر الجمعة الثانية يقرأ سورة الإنسان، وبعضهم يقرأ سورة الجمعة والمنافقين تذكرة للناس بيوم الجمعة، وبعضهم يقرأ في فجر الجمعة شيئا من سورة الكهف يذكر الناس بقراءتها ذلك اليوم، وهذا كله من تلقاء أنفسهم، والواجب الاتباع وترك ما عداه. يؤخذ من هذا أنه على الخطيب والواعظ والمرشد، طبعا المرشد بتاع الإخوان ما يلزمناش، ونحوهم أن يتحروا المناسبات في تذكير الناس ووعظهم وتوجيههم، فكل وقت له مناسبة وكل حالة لها ظرفها. وكذلك المخاطبون يلقى عليهم ما يناسب حالهم ويتفق مع مدركهم، ويحرص على الأشياء التي هم واقعون فيها فتعالج بالحكمة والموعظة الحسنة، ويكون هذا أدعى للقبول وأقبل للعقول وأحرى أن يستجاب لهم. الكلام ده كله يتم عن طريق إيه؟ العلم، وطريق نشر الدروس ونشر العلم. طيب يبقى ما ينفعش أبدا تدخل مكان معين أول مرة تدخله وتجد الناس عندهم كيت وكيت وكيت وكيت، وتشرع في التنفيذ العملي دون التمهيد العلمي، سينشق عليك الناس وتقع في حيص وبيص. فكن حريصا كيسا فطنا في هذا الأمر. الحديث 32 بعد 200، وعن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. درجة الحديث حسن، فطرق إسناده جيدة، ورواه مسلم بلفظ آخر عن حذيفة، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. وقال في التلخيص وروى نحوه البيهقي من حديث عائشة: مفردات الحديث آية رحمة مما فيه وعد وبشارة بالجنة ونعيمها ورضوان الله عز وجل، آية العذاب مما فيه وعيد وتخويف من عذاب الله وغضبه. ما يؤخذ من الحديث استحباب تدبر القرآن وتفهم معانيه سواء أكان قارئا أو مستمعا، فهذه هي القراءة المفيدة النافعة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، سواء كان في الصلاة أو في غيره. استحباب التعوذ بالله تعالى حينما يمر بآية عذاب أو وعيد أو نحو ذلك، وسؤال الرحمة حينما يمر بآية رحمة، فهو دعاء مناسب للموضوع. بعض العلماء قصر هذا الاستحباب على صلاة النافلة، ولكن لا مانع أن يشمل الفريضة فما ثبت لصلاة ثبت لأخرى. ومما ورد فيه ما رواه أحمد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة فمر بذكر الجنة والنار فقال أعوذ بالله من النار وويل لأهل النار. وابن أبي ليلى متكلم فيه. وما رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القيام فكان يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه. فهذا كله في الناقلة ولكن في النافلة ولكن لا مانع من شمول ذلك للفريضة، فإنما ثبت لصلاة ثبت لأخرى، هذا هو الضابط عند الفقهاء، وهو ضابط جيد ينطبق على أحكام الصلاة بنوعيها ولا يخرج عن عموم النصوص إلا ما خصص. قال ابن القيم في كتابه الفوائد، وطبعا ابن القيم له كتاب اسمه الفوائد وكتاب اسمه بدائع الفوائد، إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع عند تلاوته وسماعه قلبك، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطب به من تكلم به سبحانه وتعالى منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب. فهذا هو المحل القابل والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، أو ألقى السمع أي وجه سمعه وأصغى بحاسة سمعه، وهو شهيد أي شاهد القلب ليس بغافل ولا ساهٍ. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل الحي ووجد الشرط وهو إصغاء وانتفى المانع حصل الانتفاع. الحديث 33 بعد 200، وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. مفردات الحديث، الحديث رواه مسلم. فعظموا فيه الرب، العظيم وصفه تعالى بصفات العظمة والإجلال والكبرياء، والمراد هنا قول سبحان ربي العظيم. فاجتهدوا الجهد بالضم والفتح الوسع والطاقة، وهو مصدر من جهد في الأمر جهدا من باب نفع إذا طلب حتى بلغ غايته في الطلب. فقمن بفتح القاف المثنى وكسر الميم بعدها نون، قال ابن رسلان هو بفتح الميم مصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، وأما بالكسر فهو وصف شيء يجمع ويثنى ويؤنث، أي حقيق وجدير وخليق أن يستجاب لكم دعاؤكم. ما يؤخذ من الحديث النهي عن قراءة القرآن في حالة الركوع والسجود في الصلاة الفريضة والنافلة، والنهي من الرب تبارك وتعالى، فإن المنهي عنه المنهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نهي عنه فالأصل أن أمته منهي عنه أيضا. الحديث يقتضي تحريم المنهي عنه، فتكون قراءة القرآن محرمة في الركوع، فتكون قراءة القرآن محرمة في الركوع والسجود، إلا أن أكثر العلماء حملوا النهي على الكراهة فقط دون التحريم، فقد وجدوا المقام لا يقتضيه. قال في شرح الإقناع وتكره القراءة في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم، ولأنها حال ذل وانخفاض، والقرآن أشرف الكلام. وجوب تعظيم الرب جل وعلا في حال الركوع، ويكون التعظيم بالصيغة الواردة قد جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود من حديث عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. وجوب تنزيه الرب جل وعلا في حالة السجود، ويكون بالصيغة الواردة، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. تسبيحات الركوع والسجود الواجب منها مرة واحدة سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وأدنى الكمال 3 مرات، وأعلاه للإمام 10 تسبيحات، والاقتصار عليها أفضل من الإتيان بذكر معها ما لم يطل السجود. سبحان ربي العظيم واجبة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى واجبة في السجود، والواجب يسقط بالسهو ويجبره سجود السهو كما سيأتي إن شاء الله. الأفضل الإطالة والاجتهاد في الدعاء، فهو حري أن يستجاب للداعي، وقد جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهذه الإطالة ما لم يكن فيها إثقال على المصلين فمنهم العاجز وصاحب الحاجة. ومما ينبغي أن ينبه عليه أن كثيرا من الأئمة يأتي في السجدة الأخيرة من الصلوات ويطيلها يميزها عن غيرها من السجدات، ولا شك أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، وقد يكون الشخص يصلح دينه على العمل المفضول دون الأفضل فيكون في حقه أفضل. ذهب الإمام أحمد إلى أن التسبيح في الركوع والسجود من واجبات الصلاة، والواجب تسبيحة واحدة، وما زاد فهو سنة. ودليل الوجوب ما رواه أحمد عن حذيفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. رواه أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. أما الأئمة الثلاثة فيرون أن ذلك مستحب ليس بواجب. قال النووي: تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة سنة وليس بواجب، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، والراجح الوجوب للأمر به. الحديث 34 بعد 200، وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، الباء في وبحمدك متعلقة بسبحانك، أي وبحمدك سبحتك، ومعناه بتوفيقك وهدايتك وفضلك لا بحولي وبقوتي. وبحمدك الجر والمجرور إما حال من فاعل الفعل الذي أنيب المصدر منابه، ويكون اللهم ربنا معترضا، وإما أن يكون من باب عطف جملة على جملة. وعلى هذا ما جاء في الذكر المشهور: سبحان الله وبحمده، اللهم بمعنى يا الله، فالميم عوض عن ياء النداء. يؤخذ من الحديث روى الإمام أحمد بسنده إلى ابن مسعود قال: لما نزلت على رسول الله إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر أن يقول إذا ركع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا الذكر مستحق أن يقال في الركوع والسجود مع سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. وهذا الذكر بقوله صلى الله عليه وسلم متأولا للآية الكريمة: فسبح بحمد ربك واستغفره. ولذا فإن عائشة تقول إنه يتأول القرآن. متفق عليه. الذكر في غاية المناسبة لما فيه من التذلل والتضرع لله وتنزيهه تعالى عن النقائص والعيوب وإثبات المحامد لهم، ثم بعد هذا كله سؤاله المغفرة. هذا والعبد في غاية الذل والخضوع لله تعالى راكعا وساجدا. الذكر المذكور مندوب إليه وليس بواجب، وإنما المشروع بالإجماع هو سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، لما في مسلم والسنن من حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. وهذا الخبر يعود إلى صفات الله تعالى ذي القوة والملك والعظمة، وهذه صفات من شأنها أن ترجع العبد إلى كمال التوكل والاعتماد عليه، فلا يلتجئ إلى غيره ولا يلتفت إلى سواه ولا يعظم غيره، بل يهون عليه كل أمر، لأنه ينظر إلى قدره قادر عظيم يستمد منه العون والتوفيق ويعتمد عليه في تحقيق ما يرجو من خير وقوة وسعادة. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.